بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الاستدلال بالدليل العقلي لإثبات حجية خبر الواحد. قلنا بأنه تارة يستدل بالدليل العقلي لإثبات حجية خصوص الخبر، وهذا ما يسمى في كلماتهم بالانسداد الصغير. وأخرى يستدل بالدليل العقلي لإثبات حجية مطلق الظن، وهذا ما سيأتي البحث عنه، وهو المسمى بالانسداد الكبير. فيما يتعلق بالدليل العقلي لإثبات حجية الخبر بالخصوص، ذكرت في كلمات الأعلام في الرسائل وغير الرسائل وجوه متعددة، ولكنه بالدقة أن جملة من تلك الوجوه إنما ترجع إلى إثبات حجية مطلق الظن، لذا لا علاقة لها ببحثنا. والذي كان له علاقة ببحثنا هو الدليل المتقدم الذي أشرنا إليه، وقلنا بأن هذا الدليل نوقش من قبل الشيخ الأنصاري، وحاول صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه أن يدفع هذا الإشكال، وأوضحه مفصلا بعض الأعلام، وقد تبين أن الإشكال غير مندفع. صاحب الكفاية، الإخوة يبدون يرجعون إلى البحث، صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه ذكر هذا المعنى في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد. هناك قال، هذه عبارته في هاي الطبعة اللي هي لمؤسسة آل البيت، صفحة 305. هناك قال بعد أن ذكر الدليل وما يمكن أن يرد عليه، قال: وإن كان يسلم، هذا الدليل، وإن كان يسلم عما أورد عليه، وهنا مراده الشيخ الأنصاري، وإن كان يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الإمارات. هذا هو كلام الشيخ، لا في خصوص الروايات، فإن الملاك فيهما واحد، هذا الملاك في الروايات هو بنفسه موجود في باقي الإمارات. هسه لماذا يسلم؟ بأي بيان؟ التفتوا إلى جملة واحدة له، قال: لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينهما. وهذه إشارة إلى الكبرى التي تقدم الكلام عنها، من أن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير. بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال، فتأمل جيدا. مما تقدم اتضح عدم تمامية الانحلال، وأنه يوجد هناك ركن ثالث لا بد من توفره، وهو غير متوفر في المقام. طبعا هناك بيانات أخرى لهذا الدليل، كالبيان الذي أشار إليه المرزا رحمة الله تعالى عليه في فوائد الأصول المجلد الثالث صفحة 205، بس الإخوة إن شاء الله هم يراجعون، لا يوجد فيه مطلب أساسي مع بعض التغييرات، ولكنه أيضا الوجه الذي ذكره النائيني أيضا غير تام لبعض ما ذكر من الإشكالات. فلهذا الآن ذكر الوجه ومناقشته من جديد لا أتصور أنه الوقت أثمن من هذا. إذن إلى هنا اتضح في المقام الأول من البحث، الإخوة يتذكرون قلنا يقع الحديث في مقامين، المقام الأول بأن هذا الدليل العقلي لإثبات حجية خبر الواحد هل هو تام في نفسه أو غير تام. اتضح أن هذا الوجه وأن هذا الدليل غير تام لإثبات حجية خبر الواحد، ولكنه قلنا يوجد مقام ثاني من البحث، وهو أنه لو سلمنا تمامية الدليل وأن هذا الدليل العقلي يثبت لنا حجية الخبر، فهل على فرض التنزل والتسليم، فهل أن النتائج المترتبة على الدليل العقلي أو الدليل العلم الإجمالي هي نفس النتائج التي تترتب على إثبات حجية الخبر بالخصوص أو لا؟ من هنا سوف نعبر بهذين التعبيرين حتى الإخوة يكونون على بينة. عندما نقول على الاتجاهين يعني الاتجاه الأول الذي نثبت بالدليل الخاص حجية ماذا؟ الخبر. الاتجاه الثاني أننا نثبت حجية الخبر بالعلم ماذا؟ بالعلم الإجمالي. هذان اتجاهان صار. فهل أن النتائج المترتبة على هذين الاتجاهين واحد أو متعدد؟ تظهر الثمرة بين الاتجاهين، يعني اتجاه العلم الإجمالي واتجاه ماذا؟ الحجية. هكذا فلنعبر، اتجاه العلم الإجمالي الذي يحاول أن يثبت حجية الخبر من خلال العلم الإجمالي، واتجاه الذي يريد أن يقول أن خبر الواحد ثابت بدليل خاص كالسيرة مثلا أو كالأخبار والسنة مثلا أو الآيات التي استدل بها على إثبات حجية خبر الواحد. نعبر عن هذا الاتجاه والدليل العقلي بالعلم الإجمالي، ونعبر عن ذاك بحجية ماذا؟ بالحجية، وهكذا. فهل أن النتائج في المقام الثاني من البحث وهو على فرض التنزل، فهل أن النتائج المترتبة على الاتجاهين وهو اتجاه العلم الإجمالي واتجاه الحجية النتائج واحدة أو أن النتائج تختلف وهناك ثمرة؟ في الواقع عندما نأتي إلى النتائج المترتبة على ذلك، بعض هذه النتائج سمها نتائج نظرية، طبعا في الواقع هي نتائج عملية ولكنه للتوضيح وللتقسيم، وبعض هذه النتائج نتائج عملية مباشرة. عندما أقول نتائج نظرية يعني قد مثلا النتيجة تظهر يوم القيامة هنا في هذه النشأة، لا يفرق هذا المسلك عن هذا المسلك، فلذا أقول أنها نتائج ماذا؟ نظرية، وإن كانت هي في الواقع نتائج عملية. يمكن تقسيم هذه الثمرات أو الفوارق بين المسلكين والاتجاهين إلى قسمين. القسم الأول هي النتائج أو الفوارق النظرية، ويمكن تلخيصها، ذكروا الأعلام ذكروا فوارق متعددة ولكن المهم منها هذان الفرقان. الفرق الأول في جواز إسناد مؤداها إلى الشارع وعدم جواز إسناد مؤداه. الفرق الثاني في مسألة استحقاق العقاب على المخالفة والدرجة أو سعة هذه الدائرة. أما الفرق الأول فإنه بناء على الحجية، وأن خبر الواحد ثبتت حجيته بدليل خاص كالسيرة والسنة والآيات، فلا إشكال أنه بعد أن يقوم عندنا خبر معتبر على شيء على حكم يمكن إسناد مؤدى ذلك الخبر إلى من؟ إلى الشارع، وهذا مما لا ريب فيه. ولكنه هذه الأخبار التي ثبتت حجيتها من خلال العلم الإجمالي، فأي خبر من هذه الأخبار تضع يدك عليه هل يمكن أن تثبت أن تسند مؤداها إلى الشارع أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا الخبر هو صحيح طرف من أطراف العلم الإجمالي ويجب الاحتياط فيه، ولكنه معلوم الحجة أو ليس معلوم الحجة؟ ليس معلوم الحجة، نعم يجب الاحتياط فيه. هذا من قبيل أنه أنت إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين لا يمكنك أن تضع يدك على أحد الإناءين تقول هذا معلوم النجاسة، تستطيع أو لا تستطيع؟ هذا قامت الحجة على نجاسته، لا، نعم تعلم علما إجماليا أن أحدهما نجس فيجب الاحتياط، أما كل طرف من أطراف العلم الإجمالي ليس معلوما ولم تثبت له الحجية بالخصوص. وأنتم قرأتم في محله في باب جواز الإسناد قلنا بأنه لا بد أن يثبت أنه بدليل شرعي قطعي أو معتبر حتى يجوز الإسناد. لمن؟ حتى يجوز الإسناد إلى المولى. هذا هو فارق أو ثمرة تظهر بين المسلكين، أنه على مسلك الحجية يجوز إسناد المؤدى إلى الشارع، أما على مسلك العلم الإجمالي فلا يجوز إسناد المؤدى ماذا؟ إلى الشارع، وإن كان يجب الاحتياط. الفارق الثاني والثمرة الثانية في البعد النظري هو أنه على مسلك الحجية لو أن المكلف خالف جميع الروايات وكانت مطابقة هذه الروايات للواقع فتوجد عنده مخالفات ويستحق عقوبات بعدد المخالفات الموجودة للروايات. لو كانت 100 رواية حجة وهو خالفها جميعا على مسلك الحجية وفرضنا أنها جميعا مطابقة للواقع، فإذن هو ارتكب كم مخالفة؟ ارتكب 100 مخالفة تفصيلا ويستحق عليها ماذا؟ 100 عقوبة. أما على مسلك العلم الإجمالي المعلوم عنده من 100 خبر كم المعلوم حجيته عنده كم مثلا؟ 10 كما فرضنا. فلو خالف هذه 100 التفتوا جيدا وفي الواقع كل 100 كانت هي مطابقة للواقع يستحق العقوبة على أي؟ على 100 أو على 10؟ يستحق العقوبة على 10 لأن المعلوم بالإجمال عنده كان ماذا؟ 10 ليس أكثر. إذا تظهر هنا ثمرة، ولذا عبرت عنها ثمرة نظرية، هذه بعد موكولة إلى يوم القيامة ليتضح بأنه خالف 100 ويستحق 100 عقوبة لو يستحق ماذا؟ 10 عقوبات. إنما الكلام كل الكلام في القسم الثاني وهو المعبر عنه في كلماتهم بالآثار العملية، يعني فروق وثمرات مباشرة تظهر هنا في هذا العالم في مقام الاستنباط. عندما نأتي إلى الأقسام والقسم العملي من النتائج والثمرات، مقدمة ينبغي أن نصنف الروايات. كما تعلمون أن الروايات كما هو واضح تنقسم إلى صنفين، صنف منها نافية للتكليف وتثبت الترخيص، تثبت الطهارة، تثبت الحلية. كما تعلمون أن الروايات جميعا ليست هي لإثبات التكليف وللإلزام، بعضها للترخيص ولنفي التكليف، وبعضها ماذا؟ للإلزام ولإثبات التكليف. ومن الواضح كما هو معلوم أن العلم الإجمالي كما يثبت العلم الإجمالي بالإلزام نستكشف منه بأن بعض هذه الروايات مطابقة للواقع. نفس هذا الملاك أين موجود؟ في العلم الإجمالي في الروايات النافية للتكليف. الملاك واحد، يعني أنت لو وضعت يدك على الكتب المعتبرة على سبيل المثال وكانت عندك 5000 رواية مثبتة للتكليف، تقول لما علمناه من اهتمام الأصحاب وعناية الأصحاب وأنهم يدققون وأنهم يتحملون كذا حتى يثبتوا رواية في كتبهم، فذن فبحساب الاحتمالات والعامل الكمي والكيفي نقول جزما أن 100 رواية من هذه الروايات مطابقة، ماذا؟ مطابقة للواقع، أو لا أقل إن لم نقل مطابقة للواقع، وهذا هو الذي ذكره المرزا اللي لم نعرض له إن شاء الله الإخوة يراجعون، قال إن لم نقل أنها مطابقة للواقع فلا أقل أنها حكم ظاهري حجة. وأنتم تعلمون أن الحكم الظاهري أعم ماذا؟ أعم من المطابقة للواقع. لذا المرزا، ولو جملة أقول عن كلامه الذي ذكره، لذا المرزا قال أنتم، هذه بعد افتحوا القوس مرتبط بالبحث السابق، قال أنتم إلى الآن فرضتم أن الروايات المطابقة للواقع العلم الإجمالي فيها يقول افترضوا في 110، والإمارات التي هي غير معتبرة كالشهرات إجماعات منقولة وإلى غير ذلك أيضا يوجد علم إجمالي بمطابقة 10 منها ماذا؟ للواقع. فالمعلوم بالإجمال فيهما واحد. ولكنهم من قال لكم بأنه نحن نريد، المرزا يقول من قال لكم نحن نريد أن نثبت الروايات المطابقة للواقع؟ لا، نريد أن نثبت الروايات المعلومة الصدور من الإمام. ومن الواضح أن المعلوم الصدور من الإمام ليس بالضرورة أنه كاشف عن ماذا؟ عن الواقع. نعم تكون حجة، نعم، والحجية كما تنسجم مع الحكم الواقعي تنسجم مع الحكم ماذا؟ الظاهري. إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار فعدد المعلوم بالإجمال في الروايات تكون أكثر بكثير من المطابقة للواقع من الإمارات غير المعتبرة، لأن هناك نريد ماذا؟ مطابقة للواقع، أما هنا نريد ماذا؟ حجة. فإذا صار المعلوم بالإجمال في الروايات أكثر من المعلوم بالإجمال في الإمارات الأخرى، بعد تنطبق الضابطة المتقدمة أو لا تنطبق؟ لا تنطبق. هذا الذي بالأمس أنتم أشرتم إليه، وهو أنه أحدهما أقل وأكثر. حاول المرزا ماذا؟ قال أن المعلوم حجيته بحسب الروايات أضعاف المعلوم مطابقته للواقع بحسب الإمارات ماذا؟ غير المعتبرة. ومن على هذا الأساس إذن إذا أردنا أن نحل العلم الإجمالي الوسط بالروايات دون الإمارات غير المعتبرة، يلزم الترجيح بلا مرجح أو لا يلزم؟ لا يلزم. لماذا؟ لأنه هذا العدد أكثر من ذاك ماذا؟ العدد. على أي لحظة إخوة يراجعون البحث هنا. المهم العلم الإجمالي، العلم الإجمالي كما هو يكشف لنا العلم الإجمالي في الإلزام والترخيص على حد سواء لا فرق بينهما، فكما أنه بملاك حساب الاحتمال نقول العلم الإجمالي في الروايات الإلزامية بعضها مطابق للواقع أو بعضها حجة، لا إشكال أن العلم الإجمالي الموجود في ضمن الروايات النافية والمرخصة أيضا جزما منها بعضها ماذا؟ مطابق للواقع. ليس فقط الروايات الإلزامية بعضها مطابق للواقع، الروايات الترخيصية بنفس الملاك وبنفس حساب الاحتمالات بعضها ماذا؟ مطابق للواقع. على هذا الأساس سيقع حديثنا في الصنفين معا لأنه النتائج تختلف. الصنف الأول الروايات النافية للتكليف، الروايات النافية للتكليف لا إشكال ولا شبهة، وهذا من واضحات علم الأصول والفقه، أن الرواية النافية للتكليف بناء على مسلك الحجية فإنها تتقدم على جميع الأصول اللفظية والعملية العقلية والشرعية المثبتة للتكليف. يعني لو كان عندك أصالة الاشتغال العقلي وقامت رواية على الترخيص، تقدم الرواية وتقدم أصالة الاشتغال العقلي، تقدم الرواية. لو كان عندك استصحاب بالنجاسة وقامت عندك رواية أو إمارة على الطهارة، تقدم الاستصحاب، لو تقدم الإمارة، تقدم الإمارة والرواية. إذن إذا كان الدليل وإذا كان الخبر كان ثابت الحجية بالخصوص، يعني مسلك الحجية، فإن الخبر النافي للتكليف يتقدم على جميع الأصول اللفظية من قبيل العموم والإطلاق للأدلة الاجتهادية، أو العملية من قبيل الاستصحاب وغير الاستصحاب، عقلية كانت كأصالة الاشتغال العقلي، أو شرعية كانت كأصالة الاحتياط، وهذا مما لا ريب فيه. إنما الكلام كل الكلام أين؟ ها؟ إذا كان الخبر ثبتت حجيته بالعلم الإجمالي، فهل أيضا يتقدم على الأصول اللفظية والعملية المثبتة للتكليف أو لا يتقدم؟ هنا قد يقال، التفتوا جيدا، هنا قد يقال كما أن العلم الإجمالي بالتكليف بإثبات التكليف، كيف أن الأصول المرخصة لا تجري في العلم الإجمالي في الأطراف، لأنه جريانها في جميع الأطراف تلزم المخالفة القطعية، جريانها في بعض الأطراف يلزم الترجيح بلا مرجح. ونعكس الأمر، نقول يوجد عندنا علم إجمالي، ماذا؟ ها؟ يوجد عندنا علم إجمالي بنفي التكليف، والمفروض أن هذا العلم الإجمالي بعض أطرافه ماذا؟ مطابقة للواقع. فهنا الأصول المرخصة إذا أرادت أن تجري أيضا ماذا؟ جريان بعضها دون البعض يلزم منه الترخيص، المخالفة القطعية، وإن كان لا يلزم سيتضح، أو أنه ماذا؟ ترجيح بلا مرجح. فيقال بأنه هذه الأصول المثبتة للتكليف ماذا يكون فيها؟ تتعارض وتتساقط. إذن النتيجة تكون واحدة، كيف على مسلك الحجية يتقدم الخبر النافي، أيضا على مسلك العلم الإجمالي يتقدم الخبر ماذا؟ يتقدم الخبر النافي. ما أدري واضح البيان إلى هنا. هنا واقعا النقطة الأصلية اللي لابد أن نقف عندها، أنه نأتي ونقسم حتى تتضح المطالب، أن الأصول المثبتة للتكليف تنقسم إلى أصول مثبتة للتكليف عملية، وإلى أصول مثبتة للتكليف ماذا؟ لفظية. إذن في قبالي فيما يتعلق بمسلك الحجية، الخبر متقدم سواء كانت الأصول لفظية المثبتة أو كانت الأصول ماذا؟ عملية.
أعيد الجملة حتى يسلسل البحث عندي في ذهن. قلنا بأنه الروايات النافية للتكليف على مسلك الحجية فلا إشكال ولا شبهة أنها متقدمة على جميع الأصول لفظية كانت أو عملية، ولكن على مسلك العلم الإجمالي أيضا تتقدم أو لا تتقدم؟ هنا مقدمة توجد قاعدة لابد أن يؤسس لها حتى ندخل البحث، وهو أننا قرأنا أن الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني، وهذه قاعدة عقلية، أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هسه هذا الاشتغال من أي طريق جاءنا؟ المهم إذا حصل الاشتغال فالفراغ لابد أن يكون يقينيا. ومن خلال الأصول المثبتة لفظية كانت أو عملية، يحصل الاشتغال أو لا يحصل الاشتغال؟ ها؟ الأصول المثبتة للتكليف، مو النافية بالعلم الإجمالي، الأصول المثبتة للتكليف، توجد الاشتغال اليقيني أو لا توجد الاشتغال اليقيني؟ نعم، لأنه إطلاق آية، إطلاق عموم رواية، ما أدري بعد عندكم الاستصحاب، عندكم أصالة الاحتياط الشرعي، وهكذا، هذه كلها توجد ماذا؟ توجد اشتغالا يقينيا. إذا كان الخبر حجة بدليل قطعي نافل للتكليف، إذن الاشتغال اليقيني إذا استندنا إلى الخبر النافي يلزم منه الفراغ اليقيني أو لا يلزم منه الفراغ اليقيني؟ نعم يلزم الفراغ اليقيني. فإذن إذا بناء على مسلك الحجية فنرفع اليد عن الأصول ماذا؟ اللفظية والعملية المثبتة للتكليف. أما بناء على مسلك العلم الإجمالي، الأصول اللفظية والعملية إذا كانت مثبتة للتكليف نحن نريد أن نرفع اليد بها من خلال العلم الإجمالي. ضع يدك على أي رواية من هذه الروايات، هذا معلوم التأمين أو محتمل التأمين؟ محتمل التأمين، لأنه طرف من أطراف العلم الإجمالي. فإذا أردت أن ترفع يدك عن الأصول اللفظية، الاشتغال اليقيني يرتفع بماذا؟ يوجد فراغ يقيني أو لا يوجد؟ يوجد فراغ احتمالي. إذن ماذا تتقدم؟ الأصول، مو العلم الإجمالي، الأصول، أصول مثبتة، لأن فرضنا أن الروايات نافية للتكليف. نعم بحسب العلم الإجمالي نجزم أن بعضها مطابق للواقع، أما بحسب كل طرف وطرف يمكن الجزم أنها مطابقة للواقع أو لا يمكن؟ فيها احتمال الترخيص، فيها احتمال المؤمن، لا أنها فيها الجزم ماذا؟ الجزم بالمؤمن. والمفروض أن القاعدة العقلية ماذا تقول؟ تقول أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والعمل بالرواية التي ثبتت حجيتها بالعلم الإجمالي لنفي التكليف يكون عملاً بالفراغ اليقيني لو بالاحتمال، باحتمال الفراغ، باحتمال الفراغ. من هنا قد يقال بأنه على مسلك الحجية، وهو واضح هذا، على مسلك الحجية نقدم الرواية النافية للتكليف، أما على مسلك العلم الإجمالي تتقدم الرواية النافية للتكليف أو لا تتقدم؟ وهذه ثمرة أساسية ومهمة. اللهم إلا أن يقال، التفتوا جيدا، اللهم إلا أن يقال بأننا عندما نأتي إلى الأصول لإجرائها في أطراف العلم الإجمالي بالترخيص، جريانها جميعا مخالف ماذا؟ للعلم الإجمالي. جريان في بعضها دون الآخر ترجيح ماذا؟ بلا مرجح. فتتعارض الأصول المثبتة وماذا؟ وتتساقط. صحيح ولا لا؟ أحسنتم، هنا يريد يرجع، يريد يرجع ثمرتها كثمرة الحجة، يريد يجعلها واحدة، يقول لا فرق بينهما. هذا البيان يريد أن يقول بأنه كيف أنه أنتم في الأصول النافية تقولون جريانها جميعاً تلزم منه المخالفة القطعية، جريان بعضها دون الآخر يلزم منها ماذا؟ ها؟ ترجيح بلا مرجح. في المقام أيضا كذلك، فأنت إذا أردت أن تجري جميع الأصول المثبتة مو النافية هنا في الأطراف، خب يقينا جريان جميعها منافل ماذا؟ للعلم الإجمالي أن بعضها مطابق للواقع وهو ترخيص، وجريانها في بعض الأطراف دون البعض الآخر يلزم منه ماذا؟ ها؟ الترجيح بلا مرجح. إذن النتيجة تكون ماذا؟ واحدة. لنرى بأنه واقعا النتيجة واحدة أو لا. هنا تعالوا نقسم هذه الأصول المثبتة للتكليف إلى قسمين: الأصول المثبتة للتكليف العملية، والأصول المثبتة للتكليف اللفظية. لأنه الأصول المثبتة للتكليف على قسمين كما تعلمون وقرأنا، إما عملية من قبيل الاستصحاب، من قبيل أصالة الاشتغال، من قبيل أصالة الاحتياط ونحو ذلك، وإما أن تكون أصول لفظية من قبيل العموم، من قبيل الإطلاق ونحو ذلك. إذن الآن حديثنا ماذا؟ في القسم الأول، وهو في الأصول العملية. الأصول العملية المثبتة للتكليف هما اثنان لا ثالث لهم. الأصل الأول هو أصالة الاشتغال، وهذه أصالة الاشتغال إما على مبنى سيد الشهيد من قبيل نظرية حق الطاعة، وإما على مبنى القوم القائلين بالبراءة العقلية، ولكنه في جملة من الموارد أيضا قالوا ماذا؟ ها؟ قالوا بالاحتياط العقلي وبالاشتغال العقلي من قبيل الشبهات قبل الفحص، قالوا بالاشتغال العقلي. وإما هذا الأصل العملي المثبت للتكليف، وإما هو الاستصحاب. أكو عندنا بعد أصل آخر؟ هذان أصلان مثبتان للتكليف. أما فيما يتعلق بأصالة الاشتغال العقلي فقد بينا القاعدة في ذلك، قلنا أن الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ ها؟ يستدعي الفراغ اليقيني. السؤال وهو أنه العمل بأي رواية من هذه الروايات يوجد الفراغ اليقيني أو لا يوجد الفراغ اليقيني؟ لا يوجد الفراغ اليقيني. إذن الرواية النافية للتكليف تتقدم أو لا تتقدم؟ ها؟ لو تقدمت يلزم أن الاشتغال اليقيني يكفي فيه الفراغ ماذا؟ الفراغ الاحتمالي، وهذا غير معقول. إذن فيما يتعلق بمسألة الأصول العقلية الاشتغال اليقيني يستدعي منه ماذا؟ الفراغ اليقيني. وفي المقام لا يوجد عندنا فراغ يقيني، عندنا محتمل التأمين، محتمل الترخيص، لا ماذا؟ لا يقيني التأمين ويقيني ماذا؟ الترخيص. تعالوا معنا إلى الأصل الثاني وهو الاستصحاب، ولعله هو هذا هو المهم الذي وقع نقض والإبرام عند القوم. الاستصحاب المثبت للتكليف كما تعلمون، الاستصحاب كما قرأتم في محله تارة يكون مثبتا للتكليف وأخرى يكون ماذا؟ نافيا للتكليف، وهذا واضح. إذا عندك حالة طهارة وشككت أنه تنجس أو لا فتستصحب ماذا؟ الطهارة، هذا نافي للتكليف. إذا كان شيء نجس واحتملت أنه تطهر فتستصحب ماذا؟ نجاسته السابقة، هذا الاستصحاب ماذا؟ مثبت للتكليف. الكلام هنا وهو أن الاستصحاب يمكن أن يجري في جميع هذه الأطراف أو لا يمكن. الاستصحاب ماذا؟ مو النافي للتكليف، الاستصحاب المثبت للتكليف يمكن أن يجري في جميع هذه الأطراف أو لا يمكن. قد يقال أنه لا يمكن، بأي بيان؟ بالبيان الذي يقولونه في الاستصحاب النافي للتكليف. أنتوا جنابكم إذا عندكم إناءين طاهرين، ها؟ وعلمت إجمالا بوقوع قطرة من النجاسة من البول أو الدم في أحدهما، يمكن استصحاب طهارتهما بعد أو لا يمكن؟ ها؟ الآن عندك هذا الإناء طاهر وهذا الإناء طاهر، وغفلة وقعت قطرة من الدم في أحدهما، فصار عندك علم الإجمالي ماذا؟ بنجاسة أحدهما، يمكن جريان استصحاب الطهارة فيهما أو لا يمكن؟ الجواب جريان الطهارة فيهما معا يستلزم المخالفة القطعية، جريانه في أحدهما دون الآخر ترجيح ماذا؟ بلا مرجح. قد يقال أن نفس هذا البيان أين يأتي؟ ها؟ في الاستصحاب المثبت. ها؟ في الاستصحاب المثبت بأي بيان؟ التفتوا لي جيدا، بأي بيان؟ نقول بهذا البيان، وهو أنه إذا كان كلا الإناءين نجس، كلا الإناءين نجس مو كلاهما طاهر، وعلمنا إجمالا بطهارة ماذا؟ أحدهما، هل يمكن استصحاب نجاستهما أو لا يمكن؟ هناك هل يمكن استصحاب طهارتهما؟ هنا هل يمكن استصحاب نجاستهما أو لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ جزاك الله خيرا، قالوا أنه جريانه في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وجريانهما فيهما وجريان الاستصحاب فيهما تلزم منه المخالفة القطعية. جريان الاستصحاب في النجاستين تلزم المخالفة القطعية؟ وين تلزم مخالفة؟ أنا أعلم أن أحدهما طاهر فأستصحب ماذا؟ نجاستهما. إذا استصحبت نجاستهما أنا خالفت حكما واقعيا، خالفت الله سبحانه وتعالى؟ لا، كل ما حصل أنه لا بد من إجراء من الاحتياط ولا يمكن الاستفادة منهما، وهذا غير المخالفة الشرعية وغير المخالفة العلمية. ما أدري التفتوا إلى الفارق بينهما؟ هناك في جريان استصحاب نجاستهما طهارتهما معا تلزم المخالفة ماذا؟ المخالفة القطعية. وهنا في استصحاب نجاستهما تلزم مخالفة قطعية؟ لو يلزم وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط غير المخالفة القطعية. من هنا قالوا بأنه ما المحذور في أن يجري ماذا؟ استصحاب نجاستهما. إذن هذا العلم الإجمالي بعد يؤثر على الأصول المثبتة للتكليف أو لا يؤثر؟ لا يؤثر كما في المقام. فإن المفروض أن الذي أثبت الترخيص والخبر النافي للتكليف ماذا؟ ها؟ بالعلم الإجمالي، ويوجد عندك استصحاب ماذا؟ استصحاب مثبت للتكليف، فما المحذور في أن يجري الاستصحاب فيهما؟ خصوصا إذا التفتنا إلى هذه القاعدة، وهي أن الأصل المثبت للتكليف فيه اقتضاء التنجيز، أما الأصل النافي للتكليف فيه اقتضاء لو هو عدم الاقتضاء. ماذا قرأنا في الترخيص؟ اقتضاء لو عدم الاقتضاء. عدم الاقتضاء يقع التزاحم بين المقتضي واللا مقتضي أو لا يقع التزاحم؟ إنما يقع التزاحم متى؟ ها؟ إذا كان كلاهما فيه اقتضاء، وهنا أحدهما لا اقتضاء والآخر ماذا؟ اقتضاء من قبيل الله بشرط وبشرط شيء. يقع بينهما تنافي أو لا يقع؟ لا يقع بينهما تنافي. التفت مو هذا يحتاج إلى دليل أن تكتشفها، وهو أنه في مقام التزاحم الحفظي ولا مطلقا. سيد الشهيد إنما ذكر هاي المقدمة حتى يرتب أنه كيف يمكن الإباحة تزاحم ماذا؟ تزاحم حكما إلزاميا. ما أدري واضح إلى هنا؟ إذن البيان الذي يمكن جريانه في الأصول النافية لا يمكن الاستناد إليه لجريانه لنفي الأصول ماذا؟ لنفي الأصول المثبتة. خلي ذهنك يمي إلى هنا. إذن إحنا لكي نجري الاستصحاب المثبت للتكليف في جميع الأطراف يوجد عندنا مانع المخالفة القطعية أو لا يوجد؟ لا يوجد عندك مانع المخالفة القطعية. أما جريان الأصول النافية للتكليف يلزم منه ماذا؟ المخالفة القطعية، إلا على مبنى ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. التفتوا إليه، الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: كما لا يجري الاستصحابات النافية لا تجري الاستصحابات ماذا؟ المثبتة. لا لأنه جريانها تلزم منه المخالفة القطعية، بل يلزم مناقضة الصدر والذيل. هذا الإشكال المعروف في الرسائل بتناقض الصدر والذيل. ما هو بيانه؟ إن شاء الله أخوة تذكروه هناك في الرسائل في آخر الاستصحاب. ما هو؟ قال الرواية قالت لا تنقض اليقين بالشك. بعد في شنو؟ في الرواية يوجد ذيل. ما هو؟ ما هو الذيل؟ قال ولكن أنقضه بيقين آخر. وهنا أنت تريد أن تجري الاستصحاب في جميع الأطراف لو في بعض الأطراف، استصحاب المثبت في جميع الأطراف لو بعض الأطراف، في بعض الأطراف يلزم منه ماذا؟ ترجيح بلا مرجح. في جميع الأطراف تعلم أنه منقوض ويجب ينبغي عليك أن تنقضه لأنه عندك علم إجمالي ماذا؟ بالترخيص. والرواية ماذا قالت لك؟ أنقضه بيقين آخر. فإذا هذا الاستصحاب المثبت منقوض أو غير منقوض، وحيث أنه لا تعلم هذا هو المنقوض أو هذا هو المنقوض فماذا؟ فلا يمكن جريان، يبتلى بالإجمال. ما أدري واضح ولا؟ هذا الإشكال المعروف في كلمات الشيخ بتهافت الصدر والذيل أو تناقض الصدر والذيل. على هذا المبنى واقعا تجري الاستصحابات المثبتة أو لا تجري؟ بعد لا تجري على هذا المبنى. نعم بلي، ولكن لا بنكتة أحسنتم المخالفة القطعية لا تجري، بل بنكتة ماذا؟ التهافت بين الصدر والذيل. يعني أدلة الاستصحاب تشمل مثل هذه الموارد أو لا تشمل؟ لا تشمل مثل هذه الموارد. فأنت واختيارك هناك. فإذا صار مسلكك مسلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فالاستصحابات تجري في المقام أو لا تجري في المقام؟ ها؟ لا تجري في المقام. أما إذا لم يكن هذا مبنى كما هو المشهور المحققين بعد الشيخ بأنه أساساً لا توجد مشكلة في جريان الاستصحابات المثبتة ماذا؟ المثبتة للتكليف، وأجابوا عن شبهة تناقض الصدر والذيل. عند ذلك بعد يمكن أن تكون الروايات النافية للتكليف رافعة للأصول العملية أو للأصل العملي الاستصحابي المثبت للتكليف أو لا يمكن أن يكون رافعا. ها؟ لا يمكن أن يكون رافعا. وهنا تظهر ماذا؟ تظهر ثمرة واضحة المعالم بين حجية الخبر الخاص وبين العلم الإجمالي لإثبات حجية الخبر. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.